عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين. وسائل أعلام تقول إن الدفاع الأمريكي تستعد لإنشاء مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا. لبنان ينتظر فراغ رئاسيا بعد إخفاق البرلمان في توافق على رئيس مع محاولة لإنقاذ تشكيل حكومة. الحرس الثوري يستمر في قصف على كردستان العراق، والسعودية تدين بشدة الهجمات الإيرانية. من العناوين إلى التفاصيل، كشفت وسائل أعلام أمريكية نقلاً عن مصادر خاصة أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لنشر مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا، وذلك بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصادرها أن البنتاغون يستعد لنشر مركز مراقبة عن كثب في ألمانيا للتنسيق مع الحلفاء بشأن النزاع في أوكرانيا. وأشارت هذه الصحيفة إلى أن هذه الخطة قدمها رئيس القيادة الأوروبية للولايات المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافالي، ووفقا للخطة سيكون المركز الجديد تحت القيادة الموحدة للجنرال الأمريكي الذي سيكون مسؤولا مباشرة أمام كافالي. وبحسب الصحيفة من المقرر أن تشمل المهمة نحو 300 شخص سيتمركزون في المقر الأوروبي للجيش الأمريكي في مدينة فيسبادن الألمانية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت العميد هشام جابر الخبير الاستراتيجي والعسكري. بعد التحية سيادة العميد، ما هي مهمة مثل هذا المركز في الصراع الحالي؟
يعني هذا يعتبر تطور خطير، تطور يعني في الحرب في أوكرانيا، وتطور معلن يعني إدارة معارك في أوكرانيا أن أمريكا هي تدخلت مباشرة. يعني هذا المركز سيكون كما يعني أعلنوا أنه لمراقبة الحرب في أوكرانيا، يعني التدخل الأمريكي واضح، ونحن نعلم يعني التدخل الأمريكي أصبح مباشر صحيح، ليس بواسطة جنود أمريكيين وأطلسي، بس كل الخبراء الأمريكيين ذهبوا إلى أوكرانيا وزودوا أوكرانيا بأسلحة. هذا الذي غير نتائج المعركة على الأرض. ووجود هذا المركز يعني يعني أن هناك تطور الحرب، وأن أمريكا يعني كما ذكرنا إحنا ميلانا بهمها إطالة مدة الحرب في أوكرانيا. واليوم يعني كما تعلمين بعد إعلان نتائج الاستفتاء يعني وضم هذه المناطق إلى روسيا، أصبح الوضع دخيل جدا، لأنه أي تدخل أو أي ضرب عسكري فيها على هذه المناطق من أي جهة كان حتما يعني الجانب الأوكراني متفترا ومغطى بالأمريكيين يعتبر اعتداء مباشر على الأراضي الروسية وعلى المواطنين. وهذا المركز يعني كما نعلم هو موجود بإدارة خطط معركة مقبلة، يعني في نوايا أمريكية لإطالة مدة الحرب وللتدخل في هذه مباشرة، يعني دون تدخل أطلسي مباشر كأطلسي، تدخل أمريكي واضح. فيعني أنا أرى أنه هذا تطور، يعني ويعني أن الأمريكيين كما ذكر ناويين على إطالة مدة الحرب. وهلا من الجانب الروسي يعني هلا إعادة الموضوع، إعادة ترتيب، إعادة تخطيط للقوات العسكرية والتركيز على السيطرة التامة على هذه المناطق التي أصبحت أرضا روسية لا جدل فيها.
إذن هذا الأمر من شأنه أن يزيد من الأزمة تصعيدا وتعقيدا أكثر.
حتما. بس في نفس الوقت أنا أعتقد أن موسكو تحاول حسم الأمور العسكرية في هذه المناطق بأسرع وقت ممكن، حتى لا تعطي فرصة للأمريكيين إلى إطالة مدة الحرب وجعل روسيا كما خططت أمريكا تغرق في الرمل في الرمال الأوكرانية. انتهى الموضوع. أنا برأيي روسيا عارف ما تريد ميدانيا على الأرض، وهذه المناطق وحدودها للمناطق أصبحت المهمة العسكرية الأولى. يعني الجهد العسكري الروسي في أوكرانيا سيتركز على دونباس، لوغانسك، يعني دونستيك وزابورتيا وخيرسون. إذا أنا أعتقد أن تستطيع روسيا أن تحكم الأمر العسكري وتخطط أمر واقع جديد ميداني بأقرب وقت. هذا يعني أنا أرى أو أعتقد أو أتمنى.
الولايات المتحدة تزيد من تدخلها في الصراع رغم التحذيرات الروسية المتكررة لها، لماذا برأيك؟
أمريكا من الأساس دخلت، هي الحرب الأوكرانية لازم أن يفهم الجميع، روسيا لا تحارب أوكرانيا فقط، روسيا تحارب أمريكا وتحارب الغرب بأسره، وثم وإذا استطعنا العالم بأسره المتحارب والمتعاطف مع أمريكا، روسيا تحارب العالم تقريبا بأسره، أوكرانيا أوكرانيا فقط يعني هي الظاهر، هي رأس الحرة لمحاربة روسيا، وأصبح هذا واضحا. وأمريكا كل جهدها تحاول دون أن تتدخل مباشرة حتى ما يصير نزاع عسكري مباشر من أمريكا، ومثل يقال يعني أسلحة آخر شيء نووية. أمريكا بدأت في الحرب الأوكرانية بتحريض كييف على تحدي روسيا منذ شباط الماضي وقبله. طيب خلال الحرب تابعت أمريكا وحلفائها تزويد أمريكا أوكرانيا بكافة أنواع الأسلحة، ومنها أسلحة متطورة ومنها صواريخ يمكن أن تطال الأرض الروسية. طيب روسيا نجحت ميدانيا في ماريوبول وفي وصفها بسيفاستوبول، ونحن قلنا أنه هذا الشريط نهاية الأمر سيكون أرض روسية. فهنا يعني أنا أعتقد أن أمريكا ستتابع تدخلها لأنه لم تنجح حتى الآن في صد القوات الروسية. وبعدين يا عزيزتي أنا قلت أكثر من مرة ما بعرف لماذا لا تقصف روسيا كييف العاصمة، ولماذا لا تقصف مطار كييف؟ وإذا قصفت روسيا ولديها عدو استعمال أسلحة نووية لديها أسلحة تكتيكية ممكن أن تعزل كييف عن العالم بضرب مطار كييف دون دخول قصفه، لأن روسيا هي سيدة الجو الأوكراني دون منازع. إذا قصف العاصمة وقصف مطار العاصمة وقصف الحدود التي تأتي منها الأسلحة حدود بولونيا، أنا أعتقد هذه لازم تكون يجب أن تكون في بنك الأهداف المقبلة لروسيا حتى لا تضطر إلى استعمال سلاح كييف في المقبلة.
دخل لبنان أزمة سياسية أخرى مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الحالي ميشيل عون بنهاية شهر أكتوبر تشرين الأول، ومع مطلع شهر أيلول سبتمبر الحالي بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل أعضاء مجلس النواب اللبناني، وتنتهي يوم 31 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، أي يجب على الرئيس أن يغادر في ذلك الوقت، حيث أن الدستور اللبناني لا يوجد فيه مادة قانونية تجعل الرئيس يستمر في منصبه مثل الحكومات التي تبقى بعد استقالتها لتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. وبعد دعوة وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بيري للبرلمان لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، فشل المجلس في عملية الانتخاب نتيجة للخلافات المستمرة بين الفرقاء اللبنانيين، ويأمل اللبنانيون في التوافق على منح الثقة لحكومة ميقات الجديدة قبل الموعد النهائي لانتهاء مهلة اختيار رئيس جديد لكي تنتقل الصلاحيات للحكومة ولا يدخل لبنان في فراغ رئاسي مع حكومة لتسيير الأعمال فقط. معنا من بيروت أستاذ أحمد عز الدين الكاتب والمحلل السياسي، بعد التحية، كيف يؤثر هذا الإخفاق في انتخاب رئيس جديد على الوضع المتأزم بالأساس في لبنان؟
يعني الحقيقة لبنان يعيش فراغات متتالية، يعني منذ يعني قبل انتخاب الرئيس الحالي شهد لبنان فراغا استمر نحو 2 و7 أشهر، ومن ثم بدأ هذا العهد ثم بدأت الانقسامات السياسية وتجمدت. ويعني لبنان اليوم منذ أكثر من سنتين يعيش شبه فراغ رئاسي. يعني دور الرئيس معطل، الرئاسة معطل، الحكومات معطلة، وبالتالي يعني هذا وضع مستمر في سوء. لا شك أن الوضع في لبنان يعيش في مرحلة من أصعب أزماته في التاريخ، حيث أن القوى السياسية على اختلافها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق يجعل لبنان يخرج من هذه الأزمة الخانقة التي يعيشها. وكان الواضح أمس أن يعني ليس هناك من فريق سياسي يستطيع أن ينتخب رئيس للجمهورية، وبالتالي نحن ذاهبون إلى أزمة. طبعا الحكومة الحالية هناك كثير من يشكك فيها كونها مستقيلة وغير راضي عنها، ورئيس الحكومة مكلف بتشكيل حكومة، ونتيجة الخلاف مع رئيس الجمهورية لن يستطيع من تشكيل هذه الحكومة، وأيضا لن يكون هناك رئيس، وبالتالي فإن هذه حكومة تصريف الأعمال بحكم الدستور وبحكم الواقع ستتولى الأمر في البلاد، ولكنها لم تستطيع في ظل يعني أطراف عدة تشكك بدورها أو تعتبر أن دورها لا يعني وضعها أو واقعها غير دستوري، وبالتالي لا تستطيع أن تقوم بكل الأعمال، إنما تصرف بالنطاق الضيق جدا. ومن هنا أعتقد أنه ما لم تكن هناك حلول أو مساعي إقليمية ودولية يبدو من الصعب جدا يعني الخروج من الأزمة، وخصوصا يعني أن العالم يبدو في هذه المرحلة منشغل في أزمات أكبر، يعني من الملف النووي إلى الوضع في أوروبا وأوكرانيا إلى كل هذه المشاكل، وبالتالي أعتقد أن لبنان يعني أصبح على هامش الأزمات الدولية، يعني ليس هناك من اهتماماته. من هنا أعتقد أننا متجهون إلى واقع صعب جدا.
هل هناك إمكانية لتشكيل حكومة جديدة لإنقاذ الوضع قبل نهاية أكتوبر؟
يعني هناك مساعي، كان هناك حديث عن أن ثورة عودة رئيس الحكومة من مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون أن هناك حكومة وأن المواضيع المتفق عليها، ولكن فجأة برزت ورقة قدمها رئيس الجمهورية إلى رئيس المكلف تتضمن عدد من الشروط، ومنها يعني تعيين موظفين في الأولى، ومنها عزل حاكم مصر لبنان، وهناك بعض أو كثيرون رفضوا هذا الأمر على اعتبار أنه لا يمكن لرئيس جمهورية يعني انتهت ولايته أن يربط الإدارة بموظفين يختارهم هم قبل أن يعني يغادر منصبه. أيضا فيما يتعلق بحاكم مصر لبنان أن يعين أيضا حاكما لمصر لبنان يلزم البلد في المرحلة المقبلة، كثيرين اعتبروا أن هذا الأمر غير منطقي، وهذا الأمر ربما يراد منه عدم تشكيل حكومة. لهذا أعتقد أن الوضع ليس سهلا في هذا الموضوع، وإن كان هناك من يقول أن يعني مساعي حثيثة تجري في هذا الوقت لتشكيل حكومة على أقله تكون يعني تسد الفراغ بنسبة معينة التي مقبلون عليه.
ميقاتي كان قد قدم تشكيلته منذ فترة كبيرة، فما هي المعوقات التي تمنع حتى الآن تشكيل حكومة؟
يعني هو ميقاتي قدم تشكيلة ربما لأول مرة أن تشكيلة تقدم خلال 24 ساعة بعد الاستشارات، وكانت لافتة، لكن ميقاتي قدم حكومته كما هي، ولكن سحب منها بعض الوزراء، غير 3 وزراء الذين ربما لا يرضى عنهم والذين هم يعني مدعومون يدعمهم رئيس الجمهورية، وبالتالي ربما هنا بدأ الخلاف وبدأ النزاع. ويعني هذه الحكومة جرت محاولات كثيرة للتعديلات أو طروحات كانت ترفض، يعني إذا قدم رئيس الحكومة تعديلات يرفضها رئيس الجمهورية، وإذا قدم رئيس الجمهورية يرفضها رئيس الحكومة، كأن مثلا اقترح رئيس الجمهورية أن يضاف على الحكومة تصبح حكومة بدلا من 24 وزيرا 30، وأن يضاف إليها 6 وزراء دولة يعني هم من السياسيين، وبالتالي اعتبر البعض أن رئيس الجمهورية يريد أن يعطي دورا لصهره رئيس التيار الحر جبران باسيل، وبالتالي إما أنه سيكون الحكومة بيده. من هنا يعني رفضه كثيرون هذا الأمر، وبالتالي بدأت يعني سلسلة يعني رفض الأوراق أو الطروحات من هذا الفريق أو من ذاك، يعني إذا طرح هذا الفريق يرفض الآخر وبالعكس، وبالتالي يعني أصبحت مساعي تشكيل الحكومة في دوامة لا تنتهي.
أوضحت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني أن استهداف الجماعات الانفصالية الإرهابية في إقليم كردستان العراق جاء بعد تدخل هذه الجماعات في أعمال الشغب الأخيرة في إيران، ومع عدم التفات إقليم شمال العراق إلى التحذيرات لإغلاق مقراتهم. وطلبت القوات البرية الإيرانية في بيان الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم شمال العراق بتحمل مسؤوليات تجاه الجمهورية الإسلامية كجارة لهم. وبعد القصف الإيراني المتواصل على إقليم كردستان، أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. من جانبها أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجمات التي استهدفت إقليم كردستان العراق، وأعلنت وزارة الخارجية السعودية رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق. معنا من بغداد المحلل السياسي أستاذ باسل القاضمي. بعد التحية، لماذا يستمر هذا القصف الإيراني، وهل بالفعل أكراد العراق يمثلوا كل هذا التهديد لإيران؟
بالبداية تحية طيبة لكم ولداف مقاوسة المستمعين. سيدتي العزيزة، اليوم إيران عندما تلاحظ بأن هنالك لا يوجد رادع ولا يوجد هنالك من الذي يقفهم عند حدهم، لكون هذه تعتبر انتهاكة للسيادة العراقية، وتعتبر بأن هنالك عدم صاغية من قبل القوى السياسية العراقية، فإيران بأنه ترى هنالك دريعة بأن كردستان هو يمثل خطر إلى إيران، لكن هذه كلها مجرد حجج واهية. المسألة الأساسية بأن سياسة إقليم كردستان لا تنسجم مع سياسة إيران، فإيران تحاول بشتى الوسائل بأنه أن تخلق السيادة العراقية، وهذا القصف لا يعتبر هو قصف فقط إلى إقليم كردستان، هذا يعتبر بأنه اليوم انتهى إلى سيادة البلد من زاخو إلى الفوق، لكون كردستان هي تعتبر جزء لا يتجزأ من العراق. فاليوم ما يحدث في داخل العراق، نحن لا نقول بأن نضع اللوم والسبب هو على الجانب الإيراني، نضع اللوم والسبب والتقصير على الجانب العراقي. ما دام هنالك القوى السياسية لا يهمها سيادة البلد ولا يهمها استقرار البلد ويهمها مصالح شخصية، والآن نلاحظ بأن هنالك صراعات فيما بينهم حول تشكيل حكومة والمناصب وهذه المسميات، هذا يعطي الضوء الأخضر إلى إيران وغير إيران بأن تصول وتجود وتقصف في داخل الأراضي العراقية.
لماذا تتهم إيران الأكراد في العراق بالمشاركة في إثارة التوتر في الداخل الإيراني، وهل بالفعل هناك تنسيق بين ما يحدث من مظاهرات في إيران وبين أكراد العراق؟
لا سيدتي العزيزة، لا، هذه ليس بأنه هذه المسألة الأساسية، ولكن اليوم بأن إقليم كردستان هو يؤيد المظاهرات والحق المشروع الذي خرجت بهذه المظاهرات في داخل إيران، أما بأن إقليم كردستان هو الذي ينسق وهذه المسميات، لا، هذه كلها أكاذيب ليس لديها أي وثائق أو أي صحة. وإن كان لدى إيران بأن هنالك من دلائل حول هذه المسألة، لم تنتظر وتقف مكتوفة الأيدي، سوف تخرج هذه الوثائق أمام الرأي العام، لكن إيران ليس لديها أي وثائق، ولكن تدخل بحجة أخرى بأن هنالك معارضة في شمال العراق، هنالك الحزب الذي يعارض الحكم الإيراني، وكل هذه المسميات. إن نعود إلى كل ما يحدث اليوم بداخل إقليم كردستان والقصف والانتهاك للسيادة، إيران دوما وتكرارا عندما تلاحظ أي جهة بأن سياستها أو لا تنسجم معها أو لا تؤيدها وإلى آخره، ترى الكثير من المسائل. فإيران اليوم لا ترى هنالك أي جانب بإمكانها أن تتجاوز أو يكون هنالك انتهاكات إلا بمسألة معارضة وهذه المسميات. لكن إن عدنا إلى المظاهرات في داخل إيران، هذا حق مشروع لدى جميع الشعوب، فاليوم هنالك إبادة وهنالك قمع إلى المظاهرات في داخل إيران، فكل ليس فقط الجانب الكردي، كل الشعوب وكل الدول هي تستنكر بمثل هذه الأعمال التي لا ترتقي بمستوى دولة أو رجال دولة لدى إيران.
هل تؤثر إدانة السعودية على الموقف الإيراني وتجعله يفكر في إيقاف الهجمات، وخاصة مع محاولات تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية؟
لا، إيران لا تضع أذن صاغية تجاه هذه الرفض والاستنكارات وهذه المسميات. دوما وتكرارا نلاحظ الجانب الإيراني يفعل ما يريده بعيد عن هذه المسائل، وحتى بأنه مسألة إعادة العلاقات. إن عدنا إلى السعودية، السعودية تسعى بمثل الوسائل بأن تكون هناك تقارب بوجهات النظر، ترطيب الأجواء، إعادة العلاقات وإلى آخره، لكن الجانب الإيراني لم يثبت حسن النوايا تجاه هذه المسألة.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الأراضي المحررة ستصبح أراضٍ تابعة لروسيا، وهو ما سيجعل قصف الجيش الأوكراني لها قصفاً لأراضي الروسية. وقال بيسكوف إن مناطق جمهوريتي دونتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوريجيا وخرسون ستصبح أراضي روسية بموجب 4 اتفاقيات بشأن انضمام أراضٍ جديدة للأراضي الروسية. قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لا يمكنه الإدلاء ببيانات نيابة عن المنظمة العالمية. وأكدت البعثة الروسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أظهر النهج الانتقائي نفسه الذي تتبعه الدول الغربية بشأن أوكرانيا، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة وتقرير مصير الشعوب. وأدلى الأمين العام للأمم المتحدة ببيانات بشأن الاستفتاءات حول انضمام مناطق دونتسك ولوغانسك وخيرسون وزابورجيا إلى روسيا. دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين إسرائيل لإجراء تحقيق سريع وشامل في وفاة طفل عمره 7 سنوات خلال مداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية. وكان الطفل ريان سليمان قد توفي بعد مطاردة قوات الجيش الإسرائيلي له مع طلاب مدرسة بلدة تقوع عقب مواجهات شهدتها البلدة. بدأت سفن حربية كورية جنوبية وأمريكية ويابانية أول مناورات ضد الغواصات منذ 5 سنوات بعدما جددت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية البالستية هذا الأسبوع رداً على تدريبات نفذتها سيول وواشنطن. وتستهدف التدريبات الثلاثية التي تستغرق يوماً واحداً قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية التعامل مع مساعي بيونغ يانغ لتعزيز قدرتها على إطلاق صواريخ من غواصات، كما أعلنت البحرية الكورية الجنوبية. الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. وسائل أعلام تقول إن الدفاع الأمريكي تستعد لإنشاء مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا. لبنان ينتظر فراغا رئاسيا بعد إخفاق البرلمان في توافق على رئيس مع محاولة لإنقاذ تشكيل حكومة. الحرس الثوري يستمر في قصفه على كردستان العراق، والسعودية تدين بشدة الهجمات الإيرانية. أما الآن مستمعينا فليكم جولة من الأخبار الاقتصادية. ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول اليورو في بورصة موسكو دون مستوى 52 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014، فيما تراجع سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى دون مستوى 56 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 21 من يوليو 2022. وصلت أسعار النفط تراجعها في ظل القلق حيال الركود الاقتصادي المحتمل، الأمر الذي قد يؤثر على الطلب على الذهب الأسود. وانخفضت العقود الأجل للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 0.63% إلى 87 دولارا و93 سنتا للبرميل، فيما تراجعت العقود الأجل للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.50% إلى 80 دولارا و82 سنتا للبرميل. وكانت أسعار النفط قد أغلقت تعاملات أمس عند 88 دولارا و49 سنتا للبرميل لخام برنت، وعند 81 دولارا و23 سنتا للبرميل للخام الأمريكي. تبدأ مجموعة أوبيك بلس مناقشات حول خفض إنتاج النفط عندما تجتمع الأسبوع المقبل حيث يستمر الاقتصاد العالمي الهش في التأثير على أسعار الخام. وقال مندوبون من الدول الأعضاء إن حجم أي خفض للإمدادات لا يزال قيد الدراسة، وسوف تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها لتحديد مستويات الإنتاج في 5 أكتوبر تشرين الأول. وقد تراجعت أسعار النفط بمقدار 5 منذ أوائل أغسطس آب، حيث أصبحت البنوك المركزية أكثر تشدداً، وأدى الإغلاق الوبائي لعرقلة الاقتصاد الصيني ما يهدد مسار المكاسب الهائلة التي تمتعت بها السعودية وغيرها من المنتجين الرئيسيين هذا العام. أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي أن عجز ميزان التجارة الخارجي للبلاد ارتفع بنسبة 159% على أساس سنوي إلى 11 مليار دولار و19 مليون في أغسطس آب، متأثراً بارتفاع الواردات بنسبة 40.4%. وأشارت البيانات إلى أن الواردات بلغت 32 مليار دولار و53 مليون، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 13.1% إلى 21 مليار و34 مليون دولار. وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشف عنه العام الماضي، تستهدف تركيا التحول إلى تسجيل فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة رغم الارتفاع الحاد للتضخم وتدهور العملة. الآن إلى أخبار الرياضة. قررت الحكومة المغربية وشركة الطيران الوطنية إطلاق برنامج استثنائي لنقل المشجعين من أجل مساندة منتخب أسود الأطلس الذي يشارك للمرة 6 والثانية توالياً في منافسات كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها قطر في نوفمبر 22 المقبل. وعلى غرار عملية مماثلة في كأس العالم بروسيا عام 2018، اتفقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع الاتحاد المغربي لكرة القدم وشركة الخطوط الملكية المغربية على برنامج تحفيزي لنقل المشجعين لقطر. ووفقا لهذا الاتفاق، حدد ثمن التذكرة ذهابا وإيابا نحو الدوحة بقيمة 5000 درهم خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر كانون الأول المقبلين. كشفت تقارير صحفية أن هناك اتفاق عقد بين نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي مبابي والبرازيلي نيمار بعدم التحدث عن علاقتهما علنا مجددا، وذلك بعد وساطة من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تدخل لإنهاء الخلاف. وكان نيمار قد وضع تفضيلا على تغريدة عبر حسابه في تويتر تشير إلى سيطرة مبابي على النادي، وأنه من غير المنطقي تنفيذ الفرنسي لضربات الجزاء في ظل وجود نيمار. وذكر تقرير صحيفة لوكيب أن الطرفين اتفقا على عدم الحديث علنية حتى لا يمنحا مجالا لحدوث سوء فهم بينهما، وأنهما اقتنعا بأن هذا هو الحل الأفضل لغرفة الملابس في النادي العاصمي وتناغم الفريق. وصف أنطوني كونتي مدرب توتنهام الإنجليزية المزاعم التي تحدثت عن إمكانية انتقال إلى يوفنتوس بأنها تنم عن قلة احترام. وتربط كونتي الذي ينتهي عقده مع توتنهام في يونيو المقبل علاقة وثيقة مع يوفنتوس بعد فوزه باللقب في صفوف السيدة العجوز كلاعب ومدرب. وارتفعت أسهم كونتي بعد أن قاد توتنهام إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يحقق بداية مثالية في الدوري المحلي هذا الموسم، حيث لم يخسر فريقه أي مباراة حتى الآن. لكن على الرغم من التقارير التي تحدثت عن احتمال إقالة ماسيميليانو أليغري بعد فوز يوفنتوس في مبارتين فقط من أصل أول 7 مباريات في الدوري الإيطالي، إلا أن كونتي أكد على استمرار التزامه مع توتنهام. وقال: أعتقد أن هذا ينم عن عدم احترام لمدرب يوفنتوس وعدم احترام لعملي مع توتنهام. أعلن نادي براست المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم عن فسح تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري يوسف بلايلي بطلب من اللاعب. وأوضح بيان للنادي الفرنسي أنه وافق على طلب اللاعب الجزائري بفسخ عقده الذي كان من المفترض أن ينتهي في يونيو حزيران 2023. وأتمنى الفريق الفرنسي حظا موفقا للاعب المنتخب الجزائري في بقية مسيرته. وقد انضم بلايلي 30 عاما إلى النادي الفرنسي في صفقة انتقال مجانية لمدة 6 أشهر في يناير كانون الثاني الماضي بعد انفصاله بالتراضي عن نادي قطر والقطري، ومدد بلايلي عقده مع الفريق الفرنسي لموسم واحد خلال الصيف الحالي. وقال والد اللاعب وكيل أعمالي إن لديه اتصالات كثيرة مع فرق معروفة، وقد تكون وجهته هي العودة إلى الدوري القطري. أما الآن مستمعينا فليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أصبحت رائدة الفضاء الإيطالية سامانتا كريستوفريتي أول أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض خلال مراسم نقلت مباشرة من الفضاء. وهذه ثاني فترة تمضيها في الفضاء. سامانتا كريستوفريتي المهندسة والطيارة الحربية البالغة 45 عاماً، والتي انتقلت إلى محطة الفضاء الدولية في 27 من أبريل نيسان الماضي، وقد سجلت رقم القياسي لأطول مهمة فضائية تمضيها امرأة في مهمة مع 199 يوما في المدار بين 2014 و2015. كما أن الإيطالية هي خامس امرأة وأول امرأة غير أمريكية تتولى قيادة المركبة منذ تعيين قائد لها رسميا في عام 2000. وخلال مراسم ودية طغت عليها أجواء المرح، سلم قائد المحطة المنتهية ولايته الروسي أوليغ أرتيمييف مفتاحا رمزيا مذهبا لخلفه في انطلاق مهمتها التي ستتولاها حتى 10 أكتوبر تشرين الأول إلى حين عودتها إلى الأرض. أطلق النجم الهندي العالمي شاروخان الملقب بملك بوليوود حملة للرعاية الصحية من برج خليفة بدبي أعلى ناطحة سحاب في العالم. وظهرت صورة شاروخان على واجهة برج خليفة متحدثا عن الرعاية الصحية والعلامة التجارية لمجموعة برجيل القابضة المتخصصة في الخدمات الصحية التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها. وحضر شاروخان ومسؤولو برجيل القابضة إطلاق الحملة من أمام برج خليفة وسط حضور جماهيري كبير من عشاق النجم الهندي. أعلنت وكالة ناسا أنها قررت تأجيل عملية إطلاق مركبة كرو دراجون مرة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة إطلاق المركبة. وجاء في بيان صادر عن الوكالة: تقرر تأجيل إطلاق مركبة كرو دراجون مرة أخرى واليوم إضافي بسبب إعصار إيان الذي ضرب منطقة إطلاق المركبة في فلوريدا. وأشارت ناسا إلى أن تأجيل عملية الإطلاق أكثر من مرة سببه تحرك الإعصار عبر منطقة ولاية فلوريدا، لذا سيواصل الخبراء مراقبة الأحوال الجوية وسيعدلون موعد الإطلاق مرة أخرى إذا لزم الأمر. أعلنت شركة Amazon.com عن جهاز غير تلامسي يمكنه تتبع مراحل النوم لدى الأشخاص لمساعدتهم على التمتع بنوم هادئ وعميق. كما كشفت النقاب عن طرز جديدة من أجهزتها التي يتم التحكم فيها بالصوت وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية. وقالت شركة البيع بالتجزئة على الإنترنت إن جهاز تتبع النوم HoloDrive الذي تبلغ قيمته 139.99 دولارا يرصد درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والضوء في الغرفة، بالإضافة إلى أنماط التنفس للشخص النائم بالقرب من الجهاز. والهدف هو مساعدة المستخدمين على معرفة سبب شعورهم بالراحة أو عدمها عند الاستيقاظ. وسيقوم جهاز تتبع النوم بتشفير البيانات الصحية، كما أنه لا يحتوي على كاميرا أو مايكروفون. في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. وسائل أعلام تقول إن الدفاع الأمريكي تستعد لإنشاء مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا. لبنان ينتظر فراغا رئاسيا بعد إخفاق البرلمان في توافق على رئيس مع محاولة لإنقاذ تشكيل حكومة. الحرس الثوري يستمر في قصف على كردستان العراق، والسعودية تدين بشدة الهجمات الإيرانية. من أخبارنا الاقتصادية، ارتفاع العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية مع تداول اليورو في بورصة موسكو دون مستوى 52 روبل. رياضياً، الحكومة المغربية وشركة الطيران الوطنية يقرران إطلاق برنامج استثنائي لنقل المشجعين لمساندة منتخب المغرب في كأس العالم لكرة القدم. للمزيد زور موقعنا عبر الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.